مخلوقات الآن ولا يخلقنا إذا دخلنا؟ الآن مخلوقات ولا إذا دخلنا يخلقنا فورا؟ أخوائي، ما الدليل أنهن مخلوقات؟ الحور الآن، الحشان، الجميلات، خالدات، يعني ما أدخل الجنة تقول ودي أموت لا أدخل الجنة الحق عليها، لا تهرم الآن تكبر بالسن وتشيب علي ما أنتفع بها، لا، ستبقى على سن كم؟ 33. حتى لو مت بعد 470 وكانت الساعة بعد 1200، حتى ولو تبقى 33 شاب لك، لا تخاف، ودي الحق عليها الآن، لو توفى الآن الحقها، هي تبقى شابة. ما الدليل؟ هو عند نفسها الدليل. أي إن المرأة يعني إذا تطاولت على زوجها، إذا أذته بقول، يطلع الله الحورية من نسائه، فتقول الحورية وهي تدعو على المرأة التي تطاولت على زوجها: قاتلك الله، يوشك أن يرتحل منك إلينا، يعني أحسن الله، توبخها وتدعو عليها، تحامي عن زوجها الذي هو المستقبل. إذن الحوريات الآن في الجنة مخلوقات، ما بقي إلا أن تعف فرجك عن الزنا وبصرك وتتقي ربك لتأخذ بأحضانهن، وهن أزواجك في الجنة إن صرت من أهلها، نسأل الله يجعلنا وياكم من أهلها. طيب، إذن هذا يدل أن الجنة مخلوقة والنار مخلوقة. في صحيح مسلم: صورة لي الجنة والنار، قيل على الحائط، فهل فيه رواية تدل على ذلك؟ يعني راها في حائط المسجد كما يرون الآن المناظر في الشاشات، ربما لعل على هذا النحو، أمر غيبي الله أعلم. فيه رواية تدل على هذا؟ الرواية ذكرناها في الدرس الذي مضى، خرجها الإمام أحمد بسند صحيح عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت الجنة والنار صورتا في هذا الحائط، فلم أرى كاليوم في الخير والشر. فيه رواية أخرى: لم أرى قد منظر، يعني في هذا اليوم أفضع منه، أو في يومي هذا أفضع منه، فلم أرى منظرا كاليوم قد أفضع. المراد باليوم الوقت الذي هو فيه، أي لم أرى منظرا مثل منظر رأيته اليوم. سبحان الله. طيب، السؤال الثاني: من أكثر أهل النار؟ من أكثر أهل النار، الرجال والنساء؟ ما الدليل؟ النساء أكثر أهل النار، ما الدليل؟ حديث البخاري: يا معشر النساء تصدقنا فهني رأيتكن أكثر أهل النار. هل النار يتعذب بها الرجال وقد بنيت لهم قوة في التحمل مثل النار يعذب بها النساء، ولا النار التي تعذب النساء ألطف لتناسب أبدانهن؟ ما دليلنا سواء؟ لا دليل على التفريق، لأنه قال: فإني رأيتكن أكثر أهل النار، والنار معروف، قال: فضلت نار الآخر عن الدنيا ب69 جزء كلها مثل حرها، فلم يفرق من النساء والرجال، ولا يقال النساء جنسهن أطف، خلق الله لهم نار يعني توافقهم، لا، كلها واحد، عذاب المرأة مثل عذاب الرجل في النار، نسأل الله العافية. اللهم نعوذ بك من عذاب النار. ولما صرنا نساء في النار أكثر من الرجال؟ لأي شيء؟ يكفرن بالله، يكفرن العشير، نعم، ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك مرة ما يسوءها قالت إيش شفت أنت؟ ما شفت شيء أنا، إيش شفت؟ شفت شيء؟ ولا شيء شفت منك، ما رأيت منك خير قط، إيش جبت لي؟ ما جبت لي شيء. يعني عيني عينك، يعني تكون أشياء حين موجودة أمامك، هكذا العامة يستعملون هاللفظ، يقول عيني عينك، أي تكذب وأنت أمامي وقد فعلت، هكذا مقصود العامة بقولي عيني عينك. تقول ما رأيت منك خيرا قط، يكفرنا الإحسان. الرب حكيم، رحمة بهن تهددنا بالنار الشديدة أو بالنار إذا كفرنا حق الزوج وإحسانه، ولم تتذكر وهي تكلمه، ولو أساء إليه لم تذكر إحسانه، ما ذكرت مساءته تلك وعاملته من طريقها حتى جحد حقها وقالت لم أرى منك خيرا قط، أو آذته بكلمة طلقني أو فارقني إلى آخره، فاستحققنا النار. وهذا يدل من كبائر الذنوب إيذاء الزوج بهذا. في حديث ذل أنت معدد. طيب هذا خلق يخلق لأهل الجنة حور العين، نتكلم عن من كان في الدنيا، أي من كان في الدنيا رجال النساء أكثر أهل النار من النساء. دعك عن الخلق المفطور على الطاعة وهم الحوريات، نعم نعم طيب أنت من صوتك إلي تبي تقول يعني أكثر، لو سدل فكان أكثر في الجنة نساء، لا تزال نقول ممن كنا في الدنيا رجال النساء، من الأكثر نساء والرجال مما كانوا في الدنيا يعيشون؟ الحوريات معنا يعيشون؟ إذا كنت تعرف في حوريات في جزيرة وشي دلنا، ترى حنا نقول إلا كانوا بالدنيا في الدنيا فأكثرهن النساء في النار. أما الخلق الآخر لينشئ الله ليمتع أهل الجنة من الرجال، هذا خلق لم يكونوا في الدنيا. فهمت الآن؟ أي وضحت الصورة؟ أي. طيب، فمن رحمة الله هذا التهديد للنساء، من أي شيء يحمينا النساء إذا عرفنا أنهن أكثر أهل النار بسبب معصية الجرأة على الزوج وجحد إحسانه بقول ما شفت منك شيء أو ما أعطيتني ولا شيء إلى آخره. وإيش الرحمة؟ حمايتهن من إيش؟ مو دعوتهم للصدقة، يحميهن الرب لما يلقى في آذانهن أن جحدهن للزوج أورثهن النار، فيحمى أي شيء من الاعتقاد في قلوبهن. اعتقاد الكافر معترف بحق الله ولا جاحد له؟ طيب أليس معصية كفران العشير وجحوده بريد للكفر بالله؟ وكل معصية على كل حال، فإذا جرأت وجحدت حق الزوج لمساء، ألا يخشى عليها إذا تعودت هذا وزوجها مغرقها بالإحسان الذي يقدر عليه، لأن الإحسان هو على قدر الموجود، كما كان النبي يكرم عائشة على قدر ما عندها. عائشة لم يكن عندها حلي ولم يكن عندها أساور، لكن قال لها كنت لك كما زرع ذا بزرع من زرع وقد غرق أبو زرع أم زرع بالجواهر، فكيف يعني في الإكرام بحسب ما استطيع؟ هذا هو الإكرام، حسب ما تستطيع، هذا الإكرام للزوجة. فإذا جحدت مرة بعد مرة حق زوجها واشترأت عليه، يخشى أنه يوشك أن تشترئ على خالقها عند أدنى مصيبة. قبض ولدها، ماتت بنتها، ليش يا رب ما جاني خير؟ إلى بدأت تجحد، من بعد ما مات البنت ما شفت خير، تبدأ تجحد حق الله، من بعد ما مات الولد ما شفت خير. فحينئذ تصان من الجرأة على الرحمن بأن تحفظ أولا حق الوالدين والزوج، لتعصم من النيران، بل الخلود في النيران مآلا إذا كان هذا الجحد ابتداء. تحذر المرأة مغبة هذا الأمر، فإنه غاية في الخطورة. طيب، اختلف العلماء في صلاة الكسوف، فمنهم من قال تصلى جماعة إذا كسفت الشمس أو القمر، ومنهم من قال بل لا تصلى إلا فرادى. نعم، تصلى جماعة وفرادى، أي القولين أصح في هذا الباب؟ جماعة، لكن جاء حديث عام، قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة، ولم يقل جماعة ولم يقل فرادى، فليش تقول الجماعة؟ نادى بها، لم تقع فيما نعلم فرادى، لم تفعل. نعم، ولذلك من أراد أن يخالفك سيقول لك لا، هذا مطلق، لا تلزمني فرادى جماعة، النص عام، فحينئذ افجعه. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. قال والله عندنا في الحي ناس فقهاء أفقه منك يظهر، كيف تنزل مثل إبراهيم قال هذا ربي هذا أكبر، كيف؟ قال والله إذا كان ذاك اليوم تعبانين صلوا الجمعة فرادى، كل في بيته. ليش؟ يقول لأن الله قال صلوا، ولم يقل جماعة ولا فرادى، قال لكن ما فعلها النبي إلا جماعة، فمن أجل ذلك لا نصليها إلا جماعة. نقول والكسوف ما فعلها النبي إلا جماعة، فلا نصليها إلا جماعة، ما الفرق؟ إذن عمل السلف يشرح لنا المجملات والخطابات العامة والمطلقات، عمل السلف الصالح هم الصحابة رضوان الله عليهم، النبي والصحابة صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم. نعم، طيب، قد تعلمنا تطويل الركوع، تطويل القراءة، لكن هل يطول السجود أم بالقياس؟ نعرف أن السجود يطول بالقياس الذي يمكن أن نسميه قياس مع نفي الفارق، نطول السجود في الكسوف. القيام نقل، طول الركوع نقل، لكن السجود هل نقل أنه يطوله النبي أم استنباطا نطوله؟ أو من أخذ من النص العام كان قيامه وركوعه وسجوده أو كما جاء قريبا من السواء؟ الأخ، جاء عن عائشة في مسند في صحيح البخاري أنها قالت ما سجدت سجودا قط كان أطول منها، سجدت النبي في الكسوف، صلاة الكسوف، فدل أيضا أنه كان يطول السجود في الكسوف. لو لم ينقل لنا تطويل النبي في صلاة الكسوف، وجاء إنسان ورع مرة كل ما يصلي بين الكسوف يطول فيقرأ ثلث القرآن، نقبل منه؟ أجيبه. لو ما جاءنا النبي طول كسوف، ما جاء النص هذا، جاءنا فقط فإذا أردتم ذلك فصلوا، وقال صلوا ركعتين في 4 ركعات فرضا، فهل يشرع تطويلنا لها؟ أنا ليش ساكت؟ وين واضحة المسألة؟ ها؟ طول أو قصر؟ طيب طول يطول يطول، فسواها منهج له التطويل. المهم أن الأصل في العبادات أن تفعل باعتدال حتى يأتي نص. يعني كيف عرفنا النافلة؟ ابن القيم نقل عنه في سيرته أنه كان يطول في الركوع، يطول في السجود، حتى ما كاد أصحابه يطيقون مثله ربما، من يطول. عرف عن ابن القيم هذه الصلاة. هل لفعل ابن القيم أصل؟ نعم، قال فإذا صلى وحده فليطول ما شاء وحده. في قيام الليل طول النبي بن مسعود، فعرفنا فيه التطويل. جاءنا إنسان طول في دعاء القنوت كما في بعض المساجد الكبيرة، يقرأ دعاء القنوت في 45 دقيقة، ساعة لربع. فإذا قلنا له طولت يقول أمر واسع. نقول لو كان يطول لنقل، لو كان المنهج النبي تطويل لنقل، مفهوم؟ كما ذكرنا لو كان كل ما يسجد الإنسان للتلاوة يسجدها ساعة ونص، نقول لو كان هذا خير لنقل. ليش تطول في سجود التلاوة حتى طويل كله؟ هذا الشخص المتبع للسنة يعرف هذا. يعني مثلا جاء مرة ذكر أدعية في نفسه، فطال معه المقام، ذكر أشياء يحتاجها في السجود قد، لكن أنه يجعل هذا سنة فلا. والأحوط في السنن التي يسميها الشاطبي تركية، هناك بدعة إضافية وبدعة حقيقية. فقيل في البدعة الإضافية لو فعل أحيانا، لكن رأيت بعض المشايخ من أهل الحديث حتى ينكر هذا. يعني مثلا جاءنا رجل يقول رفع اليدين والدعاء كما فعل الشاميون اليوم في دمشق قبل تكبيرة الإحرام، اللهم اهدنا فيمن هديت، آمين، وعافنا فيمن عافيت، إلى آخره، الله أكبر. فقال هذه بدعة إضافية لأن لها أصل. فقال البعض إذا ما اعتاد عليها لا بأس، لكن اعتاد بدعة. فسمعت بعض المشايخ يقول حتى لو مرة واحدة لا يفعلها بهذا السبب، وكلام الشيخ قوي. ما الذي يدل عليه؟ ما رواه الترمذي في جامعه أن رجل عطس من عند ابن عمر فقال السلام على رسول الله، هذه بدعة إضافية لأن السلام له أصل، لكن ما جاء بسبب العطاس. فهل الإنسان يقول مرة فعلها ويقال لا بغير السبب؟ لا ينبغي ولا مرة. هذا أقوى، هذا أقوى، إلا إذا دل الدليل تفعل أحيانا، مثل جلسة الاستراحة كان النبي يفعلها أحيانا كما جمعت النصوص فدلت على ذلك. هذا أنتم يا أهل اليمن، هذا مذهبكم، مذهب شيخكم الجليل المحدث المعروف الشيخ مقبل أنه لا يجوز أن يزاد على دعاء الحسن، لأنه جاء قنوت وما عرف إلا بهذا، فينبغي أن لا يزاد عليه. خالفه في ذلك جمهور المشايخ في هذا العصر فيما يظهر. ومن نظر إلى سياق النص شعر أن هذا من جملة القنوت وليس محصورا عليه، فالنص علمني النبي في القنوت، علمني النبي في القنوت أن أقول، ثم ذكر. ثم لابد أن نعرف مسألة مهمة جدا، العالم مهما كبر كعبه في العلم واتسع فقهه وعلمه، أو دق فقهه واتسع علمه، إذا حكى قول لم يسبق إليه لم ينبغي، لا ينبغي أن يتابع عليه، لا ينبغي أن يتابع عليه. لذلك مع جلالة شيخنا العلامة الألباني صرنا إلى قول شيخنا عبد العزيز بن باز فيما يتعلق بصلاة التراويح، وأنه يجوز فعلها أكثر من 11، وذلك مع قوة الأدلة التي صرت مع الشيخ فيها فترة من حياتي في أنه لا يزاد على 11، لأن النبي أتى بها 11، فكما أتى في السنة الراتب 11 فمن زاد عليها مع أنه من عمله، ما قال لا تزيد 12 في السنة الراتب، لن يجوز لنا الزيادة، فكان كلامه في غاية القوة، وبقيت على هذا القول مدة. ثم جاء صار تدبر آخر، فنقل أصحاب المطولات خلاف في صلاة التراويح، فكان منهم إجماع أو اتفاق على أنهم لا يبدعون من زاد على 11، فمشيت على هذا بعد هذا. فكان الإمام أحمد ينصح يقول إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية لن تجدوا لي مسألة تكلمت فيها إلا وقد سبقت بسلف، وهذا مهم ومهم جدا أن يعلم. أما إذا كانت بدعة تجددت في هذا العصر ولم يحصل في شأنها خلاف في المتقدمين فإن ما نحتاج إلى سلف فيها، البدعة تجدد. مثاله لو دخلت أو أردت التفت تخرج من صلاتك فوجدت العجمي ينفذ في يديه بكحل عينه، ينفذ في يديه الثانية بكحل عينه إلى آخر، وقلت هذه بدعة، لا يمضي لصاحبك أن يزورك يقول من سلفك، قل البدعة تجدد الآن وظهرت. هذه كلامنا في البدعة التي أحد قال إنها بدعة في هذا العصر والعلماء اختلفوا في شأنها قديما ولم يبدعها أحد، فلا ينبغي أن نخالف سبيلهم رحمهم الله، لعموم قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. مفهوم القاعدة؟ ولذلك أنا بهذا أرد على شبهة علقت ببعض الألسن علي شخصيا، فقال البعض يبدع أشياء ما بدعها السلف، فأقول على العين والرأس كلام طيب وتشكرون عليه، لكن ماذا تقصدون بهذا؟ تقصدون بدعة حدثت فلا يلزم أن يكون فيها إمام، أم بدعة سلف الكلام في بابها؟ فإذا ما بدع أحد فلا أجرؤ أن أتقدم بين أيديهم وأبدع. أنتم قل سموا البدعة ما هي. نعم، لا تقول إمام إلا في شيء قد تكلم الأئمة من قبل يعني ولم يبدعوا، فلا ليس لأحد أن يبدع الآن، كالزيادة على التراويح كم 11 فما بدع أحد، فنحن نبدع اليوم. طيب نقرأ، اقرأ باب الكسوف، باب صلاة النساء مع الرجال، اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الكسوف: باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن امرأته فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت: أتيت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس، فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي، فقلت: ما للناس؟ فأشارت بيدها إلى السماء وقالت: سبحان الله. فقلت: آية؟ فأشارت: أي نعم. قالت: فقمت حتى تجلاني الغشي، أو حتى تجلاني الغشي، فجعلت أصب فوق رأسي الماء، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما من شيء كنت لم أراه إلا قد رأيته في مقامي هذا، حتى الجنة والنار، ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال، لا أدري أيتهما. قالت أسماء: يؤتى أحدكم فيقال له: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك. قالت أسماء: فيقول: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا. فيقال له: نم صالحا، فقد علمنا إن كنت لموقنا. وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أيتهما. قالت أسماء: فيقال: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته.
بوب البخاري وفقه البخاري في تبويباته كما هو معلوم، والبخاري وعد من الفقهاء المحدثين رحمه الله، وكتابه أصح كتاب بعد كتاب الله، تلقته الأمة بالقبول. في كتاب كسوف باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف، من عادته أحيانا أن يبوب ردا على طائفة معاصرة أو سالفة خالفت الحديث عنده وهو من أهل الحديث، طائفة المنصورة الفرقة الناجية رحمه الله، فقال: باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف. فأشار بهذه الترجمة إلى رد قول من قال أن النساء ما يصلين جماعة، يصلين إيش؟ فرادى. هذه طريقة المحدثين، يأتي بالحديث المخالف للرأي وينشر حتى في مقالات المحدثين الآن، لا يشترط أن يبوبوا، مقالات أصحاب الحديث معروفة، انتشر بين كثير من الناس أنهم يفعلوا كذا والسنة كذا، مو بشرط أن يبوب صاحب الحديث، يرد المتغيرات أو المحدثات بالحديث، هذا ميزة صاحب الحديث. ألم يقل النبي في وصف الفرقة الناجية الطائفة المنصورة الغرباء، بدأ الإسلام غريبا ويسعود غريبا، بدأ نعم فطوب الغرباء كما خرجه مسلم، قال: الذين يصلحون، كما في رواية: ما فسد من سنتي. فهذا الحديث فيه رد قول من منع ذلك وقال يصلينا فرادى. ما وجه الرد؟ وهذا القول منقول عن الثوري وبعض الكوفيين، ما وجه الرد؟ أتيت عائشة رضي الله عنها تقول من أسمع حين خسفت الشمس فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي يعني بصلاتهم، فدل على أن المرأة تصلي الخسوف جماعة لا كما ذهب الثوري وبعض الكوفيين أنها لا تصلي إيش جماعة. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، فذهب البخاري رحمه الله إلى جواز صلاة المرأة مع الرجال جماعة كما تصلي الجمعة وكما تصلي العيد، ومنع من ذلك الثوري وبعض الكوفيين فقالوا تصلي فرادى، وفي المدونة تصلي المرأة في بيتها. وعن الشافعي تخرج المرأة إلا إذا كان فيها جماع بارع فإن هذا فتنة فلا تخرج. وكان يمكن الشافعي أن يقول تخرج ذات الجماع البارع إذا غطت وجهها، فما الذي يجعله يطلق يقول إذا كانت ذات جماع البارع لا تخرج؟ ها؟ لأنها قد تكشف وجهها في الصلاة ويراها إنسان يفتن بها ويترصدها متى تخرج، تحدث فتنة عظيمة. أو أن خروج المرأة بارعة الجمال وهي تعرف نفسها تنظر نفسها في مرآة ويثنين عليها قريناتها ما رأينا مثلك إلى آخره، يجعلها تتطلع في نفسها أن يمدحها الرجال فتتعرض لأن يروها، تكون فتنة جمالها فتنة. المهم الشافعي قال إذا كانت بارعة الجمال لا تخرج إلى الكسوف، إلى صلاة الكسوف. طيب هذا على كل حال ما ذهب إليه الشافعي. وعائشة معروفة بالجمال رضي الله عنها، ويدل على هذا ما رواه البخاري في صحيح في قصة الإفك وقول أم رومان أمها قل امرأة تكون وضيئة الوجه يعني جميلة مثلك يا بنتي ويكون لها ضرائر إلا كدن لها، أو كما قالت. ومع ذلك صلت عائشة الكسوف جماعة. لكن قيل هذا فيه نظر لأن أسماء إنما صلت في حجرة عائشة، لكن يمكن أن يتمسك ما ورد في طرق يقول حافظ الحجر الحديث أن النساء غير أسماء كنا بعيدات عنها، فعلى هذا فقد كنا في مؤخرة المسجد كما جرت عادتهن في سائر الصلوات رضي الله عنهن. اقرأ الباب الذي بعده.
قال رحمه الله: باب من أحب العتاقة في كسوف الشمس. قال حدثنا ربيع بن يحيى قال حدثنا زائدة عن هشام عن فاطمة عن أسماء قالت: لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس.
نعم، هذا الباب بين فيه البخاري أحد أفراد العبادات التي تصنع أثناء الكسوف سواء للشمس والقمر، فليس الأمر في الكسوف والتعبد في وقته وزمنه قاصر على الصلاة، لأنها جاءت روايات تدل على أن التنوع مطلوب في العبادات. ألم يقل افزعوا للصلاة؟ وقال أيضا كبروا، وقال تصدقوا، وقال استغفروا، وقال ادعوا. وأمر كما في هذه الحديث بالعتاقة. فعن هشام عن فاطمة عن أسماء قالت لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس، فمن العبادات التي تصنع أثناء الكسوف إيش؟ اعتاق العبيد والإماء. وقد جاء في فضل ذلك أن من اعتق عبدا كان فكاكه من النار، الرجل بالرجل واليد باليد، أو كما قال رسول الواحد الغفار صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر في كسوف الشمس قيده اتباعا للسبب الذي ورد فيه، لأن أسماء إنما روت قصة الكسوف وهذا طرف منه. إما أن يكون هشام حدث به هكذا فسمعه منه زائدة، أو يكون زائدة اختصر، والأول أرجح. إذا من أرجح في الرواية هذه؟ حدث به هكذا فسمعه منه زائدة. إذن الحديث مروي هكذا من غير أن يكون مختصر، وهو أمر لقد أمر النبي بالعتاقة في كسوف الشمس. إذن يؤخذ من هذا الحديث أيضا تنويع العبادات في الكسوف، فالمطلوب والمقصود شرعا، مقصود الشارع ألا يبقى العبد في أثناء الكسوف غافلا، إما في صلاة، وهذا أفضل ما يكون، لأن النبي قال الصلاة خير موضوع صلى الله عليه وسلم وبدأ بالصلاة فقال فافزعوا إلى الصلاة، فهي أفضل ما يفعل الكسوف. ومن ذلك الذكر، اذكروا الله، من ذلك الدعاء، ومن ذلك الصدقة، ومن ذلك العتاقة، ومن ذلك التكبير، ومن ذلك الاستغفار. أما اليوم فيتنقل كثير من أهل الدنيا أثناء الكسوف وهم يعلمون أن كسوف، في أفراد دنيوية، زيارة، كلام، ضحك، له أفراد يغفل بها العبد عن ذكر الله والصلاة، وهذا يخالف مقصود الشارع، بل يبقى في أفراد متنوع من التعبد، صلى فرغ من الصلاة وباقي الكسوف يدعو ويذكر الله، دعا يستغفر، يعتق، يقول اعتقوا، خذ هذا المال واعتق يا فلان، أو يحول فلوس لموريتانيا وهو في الكسوف، يتصل بأحد هناك مكتب يعتق ويرسل له فلوس مثلا، كما كان شيخ ابن باز يرسل فلوس 25,000 للرقب يعتقها في موريتانيا، يسأل مكاتب هناك ويسأل، يتصدق يقول خذ يا ولد وديها لي الفقراء اللي ساكنين تحت بيت فلان، يخذ مبشر هو يودي صدق يرسل مرسول وكيل، أو يطعم يأخذ مالكي البقايا مغلقة، أخذ من بيته كيس رز ولفه قال خذ هذا الرز أطعم صدق، الليلة ينامون جيرانه فقراء من غير عشاء كعادتهم أحيانا، خذ يتعشون الليلة ليلة كسوف. فينوع العبادات إذا انتهى من الصلاة وما إيش. وقد يقال، لكن هذا وإن كان غير منقول، أثناء الصلاة يمكن أن يستغفر في السجود، والصلاة فيها تكبيرات أصلا، طيب اقرأ.
قال رحمه الله باب صلاة الكسوف في المسجد. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن يهودية جاءت تسألها فقالت: أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيعذب الناس في قبورهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائذا بالله من ذلك. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبا فكسفت الشمس فرجع ضحى، فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهراني الحجر ثم قام فصلى، وقام الناس وراءه فقام قياما طويلا، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فسجد سجودا طويلا، ثم قام فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد وهو دون السجود الأول، ثم انصرف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول، ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر.
نعم. قال رحمه الله: باب صلاة الكسوف في المسجد. هذا فيه أن السنة، أو أراد بهذه الترجمة بيان أن السنة في صلاة الكسوف أن تصلى في المسجد. وميزة أهل الحديث على أهل الرأي أنهم إذا ذكروا الجملة من الكلام والرأي شدوا عليه بالحديث وبينوا دليله. فإذا لا تصلى الكسوف في المصليات كالعيدين والاستسقاء، فإن السنة تصلى في المصليات في الصحراء، أما الكسوف فهي كالجمعة وغيرها من الصلاة تصلى في المساجد. ويدل على ذلك ما جاء عن عائشة، ما رواه البخاري بسنده إلى عائشة رضي الله عنها أن يهودية جاءت تسألها فقالت: أعاذك الله من عذاب القبر. وقد تقدم هذا، وأنه جائز إدخال الرجل أو المرأة اليهودية بيتها، نعم، لكي تستميل قلبها إلى الدعوة. لأن عائشة كما عند النسائي أدخلت يهودية وهبتها هبة، حتى قالت اليهودية: وقاك الله عذاب القبر. فلما جاء النبي قالت: يا رسول الله عذاب القبر حق؟ قال: نعم. فسألت عائشة: أيعذب الناس في قبورهم؟ فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله: عائذا بالله من ذلك. وقد تقدم. ثم ركب رسول الله ذات غدا مركبا فكسفت الشمس فرجع ضحى، فمر رسول الله بين ظهراني الحجر. إذن أين؟ ثم قام فصلى. أين صلى؟ ما ذكر المسجد هنا. الشاهد بين ظهراني الحجر، والحجر ملاصقة للمسجد، بل جاء مصرع في رواية مسلم: فخرجت في نسو بين ظهراني الحجر في المسجد، فأتى النبي من مركبه حتى أتى إلى مصلى الذي كان يصلي فيه. هذا واضح إنه فعل ذلك في المسجد صلى الله عليه وسلم. ثم قام فصلى، وقام الناس وراءه فقام قياما طويلا، وفيه أن القيام الأول يكون طويلا، ثم ركع ركوعا طويلا، فيه أن الركوع يكون طويلا، ثم ركع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع رأسه سجودا فسجد سجودا طويلا، هذا فيه السجود يكون طويل، ثم قام فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد وهو دون السجود الأول، ثم انصرف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء أن يقول، ثم أمرهم يتعوذوا من عذاب القبر. وقد تقدم هذا. إذن السلام عليكم. هذا الحديث دل على أنه أن السنة في صلاة الكسوف أن تصلى في المسجد، أن تصلى في المسجد.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: باب لا تنكسف الشمس لموت أحد ولا لحياته. رواه أبو بكرة والمغيرة وأبو موسى وابن عباس وابن عمر. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس عن أبي مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتموهما فصلوا.
نعم. قال: باب لا تنكسف الشمس لموت أحد ولا لحياته. قد تقدم كلامه على ذلك في الباب الأول مبسوطا، أو بينا ذلك من قبل كما أحال إليه الحافظ في الشرح. ولكن لماذا عدد هنا؟ قال: رواه بكر والمغيرة وموسى وابن عباس وابن عمر. كل هذا رووا أن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد. فلماذا يفيد كثرة الرواية في تحت هذا الباب؟ القطع، لأن ذلك لا يمكن أن يقع لمن نظر فرآه. فلا ينبغي مع كثرة هذه الروايات حصول القطع أنه لا علاقة للحركات أو التحركات الفلكية بالحوادث الأرضية. فكسوف القمر لا يؤثر على الناس فيميت بعضهم، أو يحصل أمر ما، وأن الله سبحانه وتعالى من موت رجل عظيم يبين فضله بأن ينكسف. ما حدث حتى للنبي، يوم وفاة النبي ما انكسفت الشمس ولا القمر، فلا يؤثر ذلك على الأرض بحيث يموت بعض الأرض، ولا يكون علامة على عظمة أحد مات أو ولد، لا علاقة بذلك، لا علاقة بهذا الحدث في ذلك. ولذلك عدد الروايات، رواه بكر المغيرة وموسى وابن عباس وابن عمر، ليفيد القطع بذلك كما أفاد الحافظ ابن حجر. نعم. اللي بعده، حديث اللي بعده.
قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري وهشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فأطال القراءة، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع رأسه فأطال القراءة وهي دون قراءته الأولى، ثم ركع فأطال الركوع دون ركوعه الأول، ثم رفع رأسه فسجد سجدتين، ثم قام فصنع في الركعة الثانية مثل ذلك، ثم قام فقال: إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله يريهما عباده، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة.
الشاهد: ثم قام فقال، في رواية فخطب الناس، دل أن لي عليه الكسوف خطبة كما عليه جمهور العلماء. أقصد بالشاهد قوله: إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فهذا شاهد الباب، باب لا تنكسف الشمس لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله يريهم الله أو يريهما عباده، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. نعم. الحديث اللي بعده.
قال رحمه الله: باب الذكر في الكسوف. قال: رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال: حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى قال خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا يخشى أن تكون الساعة فأتى المسجد فصلى بأطول قيام وركوع وسجود رأيته قط يفعله وقال هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته ولكن يخوف الله به عباده فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره.
نعم، هذا الحديث باب الذكر في الكسوف. الشاهد فيه فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. ويدخل في الذكر وهو أفضله قراءة القرآن، أن جنس قراءة القرآن أفضل الذكر، وأحب الكلام بعد القرآن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولكن هنا مسألة مشكلة، وهي قوله خسفت الشمس فقام النبي فزعا يخشى أن تكون الساعة. فإذا قلنا أن هذا ظن المتكلم، النبي خشي من هيئته، والنبي ما قال له، فلعل هذا ظن منه. لكن لو كان هذا قد أقر عليه كان يكون حدث به في حياة النبي، والنبي ما أنكر عليه كلمة خشي أن تكون الساعة. الإشكال ما هو؟ كيف النبي يخشى أن تكون الساعة وفي تلك السنة التي خسفت، قيل في السنة العاشرة موت إبراهيم، ما فيه مقدمات تدل على قيامه من خروج دجال، من دابة، من خسف المشرق المغرب، أو ثلاث خسوفات، من نزول عيسى؟ فكيف يخشى أن تكون الساعة ولما تظهر هذه العلامات؟ فيمكن أن يقدر أنه خشي أن تكون أحد علاماتها، يعني مقدمة يعني لها. وإلا الساعة هي ذات الساعة لا تكون إلا بعد ظهور هذه العلامات، أو يكون قد خشي أن تكون الساعة قبل إعلامه بأن مقدمات أو علامات ظهورها كيت وكيت، فظن هذه الساعة. قال ابن حجر وأقربها من قول من قال فلعله خشي أن يكون الكسوف مقدمة لبعض إشراط الساعة كطلوع الشمس من مغربها، ولا يستحيل أن يتخلل بين الكسوف والطلوع المذكور أشياء مما ذكر، وتقع متتالية بعضها إثر بعض، مع استحضار قوله وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو أقرب. ثم قال ثم ظهر لي أنه يحتمل أن يخرج على مسألة دخول النسخ في الأخبار، فإذا قيل بجواز ذلك زال الإشكال، لكن هذا فيه نظر، لأن النسخ ما يكون له في الأحكام، لأنه يلزم من ثبوت النسخ في الأخبار التكذيب، في حورية تكون لها الجنة، ثم يأتي بعد فترة ما في حورية تكون لها الجنة، هذا كالتكذيب في الأحكام. ممكن قال ما الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير مثل نسخة القبلة، فكان جهة بيت المقدس فصارت إلى جهة الكعبة، نسخت العشر رضعات تحرمنا إلى خمس رضعات. اقرأ الحديث الذي بعدها.
قال رحمه الله باب الدعاء في الخسوف. قاله أبو موسى وعائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا زائدة قال حدثنا زياد بن علاقة قال سمعت المغيرة بن شعبة يقول انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم، فقال الناس انكسفت لموت إبراهيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي.
نعم، باب الدعاء في الكسوف. فالخسوف فيه استحباب الدعاء، لكن هل معنى ذلك أن الدعاء مراده الصلاة فعبر بالدعاء؟ كلا، فإنه قد جمع بينهما، والأصل في العطف أنه للتأسيس والتغاير، فإنها جاءت رواية فصلوا، فجاءت الرواية فادعوا الله وصلوا، ورواية فصلوا وادعوا، ورواية فاذكروا الله وكبروه وسبحوه وهللوه، كما عند سعيد بن منصور. والحافظ بن حجر قال في هدي الساري أظن: الحديث الذي أورده في الشرح متعلق بموضوع الحديث الأم أو الرأس، ولم أضعفه، فهو في الأصل عندي يعني مقبول. نعم، اقرأ.
قال رحمه الله: باب قول الإمام في خطبة الكسوف أما بعد.
نعم.
قال: وقال أبو أسامة: حدثنا هشام قال: أخبرتني فاطمة بنت المنذر عن أسماء قالت: فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس، فخطب فحمد الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد.
فيه تأييد هذا الحديث لمن استحب خطبة في الكسوف، وهو قول الجمهور خلافا لمن منعه. وفيه أن الخطبة تكون حتى لو انجلت الشمس، النبي خطبها بعد انجلاء الشمس. وفيه كلمة الفصل، وأنه يشرع ذكرها في صلاة في خطبة الكسوف، وهي أما بعد. نعم.
قال رحمه الله: باب الصلاة في كسوف القمر. قال: حدثنا محمود قال: حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن يونس عن الحسن عن أبي بكر رضي الله عنه قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى ركعتين. قال: وحدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا يونس عن الحسن عن أبي بكر قال: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج يجر رداءه حتى انتهى إلى المسجد، وثاب الناس إليه، فصلى بهم ركعتين، فانجلت الشمس، فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، وإنهما لا يخسفان لموت أحد، وإذا كان ذاك فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم، وذاك أن ابنا للنبي صلى الله عليه وسلم مات يقال له إبراهيم، فقال الناس في ذاك.
نعم، ليس في الحديث ذكر لكسوف القمر، فمن أين؟ إنما ذكرت الشمس، ولكن يؤخذ ذلك من قوله: إن الشمس والقمر، وقوله: إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة، وإذا كان ذلك فصلوا وادعوا حتى يكشف، فدل على أن القمر أيضا فيه صلاة كسوف. نقرأ الحديثين على وجه السريع لأن بدنا نقيم الصلاة. اقرأ.
قال رحمه الله: باب الركعة الأولى في الكسوف أطول. قال: حدثنا محمود قال: حدثنا أبو أحمد قال: حدثنا سفيان عن يحيى عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم في كسوف الشمس 4 ركعات في سجدتين، الأول أطول.
نعم، وهذا يدل على أن صلاة الكسوف 4 ركعات في سجدتين، جاءت 6 ركعات في سجدتين لكن شاذة هذه الرواية. الركعة الأولى في الكسوف كانت أطول لما تقدم ولهذا الحديث، الأول أطول. نعم.
قال: باب الجهر بالقراءة في الكسوف. قال: حدثنا محمد بن مهران قال حدثنا الوليد قال أخبرنا ابن نمر سمع ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها: جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف بقراءته، فإذا فرغ من قراءته كبر فركع، وإذا رفع من الركعة قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم يعاود القراءة في صلاة الكسوف 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات. قال: وقال الأوزاعي وغيره: سمعت الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث مناديا بالصلاة جامعة، فتقدم فصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات. قال: وأخبرني عبد الرحمن بن نمر سمع ابن شهاب مثله. قال الزهري: فقلت: ما صنع أخوك ذلك عبد الله بن الزبير؟ ما صلى إلا 2 ركعات مثل الصبح إذ صلى بالمدينة. قال: أجل، إنه أخطأ السنة. تابعه سفيان بن حسين وسليمان بن كثير عن الزهري في الجهر.
هذا الحديث فيه الجهر بصلاة الكسوف سواء في القمر أو الشمس، وفيه النداء لهما، لأنه قال الصلاة جامعة، فصلى 4 ركعات في 2 و4 سجدات، فهي سواء كانت للشمس أو القمر يجهر، وليس ذلك فقط في الليل، بل حتى في النهار إذا خسفت الشمس يجهر بالقراءة، لأنه قال نعم فجهر. في إيش جهر؟ جهر النبي في صلاة الخسوف بقراءته، والخسوف ما حدث إلا في النهار، فدل أنه في النهار يجهر، كذلك في الليل. والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.